بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا ووقفتنا السادسة والأخيرة ضمن هذه الدورة العلمية 82، والتي بعنوان الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر ربيع 2 لعام 1435، وهي وقفة مع فوائد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ضمن كتاب جمع هذه الفوائد، وهو بعنوان ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام. هذا كتاب بعنوان ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام، جمع فيه المصنف جملة كبيرة مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية في باب التفسير وباب العقيدة والفقه وغير ذلك. وقد انتخبنا لكم عدة مواضع هي فوائد ذكرها رحمه الله تعالى، لعلنا نأخذها أو نأخذ جلها إن شاء الله تعالى. ما يتعلق بالتفسير في معنى القول تعالى هذا صراط علي مستقيم، في قراءة متواترة هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. قال ابن القيم رحمه الله، قال تعالى هذا صراط علي مستقيم، قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم، صراط علي مستقيم، صراط إلي مستقيم. أما على القراءة الأخرى صراط علي مستقيم، فهذا مدح للصراط ووصف له، فصراط علي مستقيم فتكون علي كمستقيم. هذا صراط علي مستقيم أي صراط إلي مستقيم. وهذا احتمل أمرين، أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض، أن يكون هذا أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض، فقامت أداة على مقام إلى، والحروف قد تتناوب، والحروف تتناوب. والثاني أنه أراد التفسير على المعنى وهو الأشبه بطريق السلف، أي صراط موصل إلي، يعني يكون قد فسر بالمعنى ويكون المعنى صراط إلي مستقيم. قال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، يبقى صراط إلي مستقيم، إلي مستقيم أي يرجع، أي حق يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لا يعرج عليه شيء. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية، وقيل علي فيه للوجوب أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه، والقولين نظير القولين في آية النحل وهي وعلى الله قصد السبيل، والصحيح فيه كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه، وعلى الله قصد السبيل، فالسبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل هذا يرجع إلى الله، لأنه ما يرجع إلى الله عز وجل إلا السبيل القاصد. وهذا صراط إلي مستقيم أي الحق يرجع إلى الله عز وجل، فالمستقيم من الله وإلى الله، فمن الله وإلى الله، فمن الله عز وجل وضعه وإيضاحه وبيانه، وبهذا قد يفسر علي يعني للوجوب، وهذا أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه رحمة بعباده. وإلى الله عز وجل يرجع هذا الحق، فمن الله الصراط وإلى الله عز وجل يرجع سلوكك لهذا الصراط فيثيبك عليه، وعلى الله قصد السبيل، أي أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا، أي مررنا عليهم وإليهم وصولنا. وقال الآخر: فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها. فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان أليق به أداة إلى التي للانتهاء لا أداة على التي للوجوب. ألا ترى أنه أراد لما أراد الوصول قال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال إلينا مرجعهم، وقال ثم إلي إلى ربهم مرجعهم، وقال لما أراد الوجوب ثم إن علينا حسابهم. إن علينا جمعه وقرآنه: ما من داء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ونظائر ذلك قيل في أداة على سر لطيف، يعني يقول لو كان المعنى أن الصراط عائد إلى الله راجع إلى الله لماذا لم يضع صراط إلي مستقيم؟ هذا صراط إلي، لماذا وضع علي؟ فعلي للوجوب، على للوجوب، وإلى لانتهاء الغاية. إذن تكون إلى أوضح. مثلا طالما أنها بمعنى إلى الله يرجع الأمر يبقى إلى التي للانتهاء أولى من على التي هي للوجوب. قيل في أداة على سر لطيف، وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى، على هدى، وهو حق كما قال في حق المؤمنين: أولئك على هدى من ربهم. وقال لرسوله: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والله عز وجل هو الحق وصراطه حق ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى، فتأمله فإنه سر بديع. واضح إخواني؟ يبقى الأداة في على الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى، وإنك لعلى خلق عظيم. فالسالك لهذا الصراط إذا قيل صراط إلي، فما حال من كان يسلك إلى الله أنه على الصراط وعلى الهدى وعلى الحق؟ فإن قلت فما الفائدة في ذكر على في ذلك أيضا؟ وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ كيف يكون على الهدى وعلى الحق؟ قلت لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه. ألا ترى أنه كأنما يعيش في أفق السماء، وأن نفسه وروحه ليست تخالط أحدا، إنما هو متعلق بربه الذي على العرش استوى؟ ألا ترى أنه على وارتقى وارتفع بإيمانه؟ فهو على الصراط ثابت عليه، وهو بمعاني هذا الصراط وبما في جملة هذا الصراط من طاعات وعبادات حلت روحه وعلت نفسه وعلى قدره. فكان في الاتيان بأداتي على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأدات في الدل على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه. في ضلال مش على ضلال، في ضلال على هدى، على هدى إشارة إلى الاستعلاء بالهدى، في ضلال إشارة إلى الانغماس، فإن فيها معنى الظرفية. نعم، كقوله تعالى: فهم في ريبهم يترددون، والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات، فذرهم في غمرتهم حتى حين، في غمرتهم، وأنهم لفي شك منه مريب. وتأمل قوله تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لعلى هدى أو في ضلال مبين، في آية واحدة. فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل سافلين. فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة، وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل سافلين. هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين. وفي قوله تعالى قال: هذا صراط علي مستقيم، قول ثالث وهو قول الكسائي انه على التهديد والوعيد نظير قوله ان ربك لبالمرصاد، كما يقال تركك علي وممرك علي لمن تريد اعلام بانه غير فائت لك ولا معجز، والسياق يأبى هذا ولا يناسب لمن تامله. نعم، لان هذا ليس مقام يعني التهديد، فانه قال مجيبا لابليس الذي قال لاغوينهم اجمعين الا عبادك من المخلصين، فانه لا سبيل لي الى اغوائهم ولا طريق لي عليهم. فقرر الله تعالى ذلك، اتم التقرير واخبر ان الاخلاص صراط عليه مستقيم، فلا سلطان لك على عباد الذين هم على هذا الصراط، لانه صراط علي ولا سبيل لابليس الى هذا الصراط ولا الحوم حول ساحته، فانه محروس محفوظ بالله، فلا يصل عدو الله الى اهله لانه الى الله. فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل، ولينظر إلى هذا المعنى ويوازن بينه وبين القولين الآخرين، أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف. وأما تشبيه الكسائي له بقول إن ربك لبالمرصاد فلا يخفى الفرق بينهما سياقا ودلالة، فتأمله. وليقال في التهديد هذا طريق مستقيم علي لمن لا يسلكه، وليست سبيل المهدد مستقيمة، فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم، وسبيله التي عليها ليست مستقيمة على الله، فلا يستقيم هذا القول البتة. وأما من فسره بالوجوب أي علي بيان استقامته والدلالة عليه، فالمعنى صحيح، لكن في كونه والمراد بالآية نظر، لأنه حذف في غير موضع الدلالة، ولم يؤلف الحذف المذكور أو يؤلف الحذف المذكور ليكون مدلولا عليه إذا حذف، بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف معروف حتى إنه لا يذكر البتة. فإذا قلت له درهم علي كان الحذف معروفا مألوفا، فلو أردت علي نقده أو علي وزنه وحفظه ونحو ذلك وحذفت لم يسغ ذلك وهو نظير علي بيانه المقدور في الآية، مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهما. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه يقول وهما نظير قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة الأولى. قال فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى. قلت وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة والليل إذا يغشى إلا معنى الوجوب أي علينا بيان الهدى من الضلال، ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى كالبغوي، وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة، وذكر الوحدي في بسيطه المعنيين في سورة النحل، واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث، يعني الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الوقفة الأولى هنا والتي نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكرها ونقلها عن شيخ الإسلام هي ما تعلق بقول لي هذا صراط علي مستقيم. السؤال، ما هو قول الحسن وقول مجاهد صراط علي مستقيم؟ قول الحسن صراط علي، صراط إلي. قول مجاهد صراط علي مستقيم. أي الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، فعلي مستقيم أي علي بيانه. طب لماذا استعمل على مكان إلى؟ إلى معروف أنها الانتهاء الغاية، وعلى قد تكون وعلى للوجوب، فلماذا جاءت على مكان إلى؟ نعم، يعني على فيها الايه، فيها الاستعلاء، اي ان الانسان بهذا الهدى على وارتقى وارتفع، ومقابل ذلك يستعمل في الضلال ماذا؟ في مثاله المجموع في آية واحدة، الهدى والضلال، وإن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فمن كان فما تعلق بالهدى فعلى هدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مهتدون، وما تعلق بالضلال فهم في ريبهم يترددون، فمن كان في ضلال أو شك أو ريب فالاستعمال يكون بفيه. هذا كله على القراءة هذا صراط علي مستقيم. أما صراط علي مستقيم فهذا لا يحتاج هذا التأويل. طيب، معنى الاستقامة. قال ابن القيم رحمه الله وقال تعالى وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة، فقال ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. لما سئل عن الاستقامة قال ألا تشرك بالله شيئا. الله أكبر، هذا من أدلة التوحيد العظيمة. ما معنى الاستقامة؟ لما سئل عن الاستقامة قال ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وإذا استقام لك التوحيد استقام كل شيء. يبقى هنا كلام أبي بكر رضي الله عنه في معنى الاستقامة جامع مانع، لأنه لو قال لما قال ألا تشرك بالله شيئا فإن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وإذا كان الإنسان لا يشرك بالله شيئا فإنه يكون على محض التوحيد وخالص التوحيد. قال عمر بن الخطاب الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ رواغان الثعلب. وقال عثمان ولا تروغ رواغان الثعالب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه استقاموا أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما استقاموا أدوا الفرائض. يبقى الخلفاء الأربعة فسروا الاستقامة، ها أبو بكر بما فسرها حسن ألا تشرك بالله شيئا، عمر أن تستقيم على الأمر والنهي وتروغ رواغان الثعالب، طيب عثمان إخلاص العمل لله، طيب علي أدوا الفرائض، وكلها متلازمة. فمن كان على التوحيد وكان مخلصا في التوحيد كان متبعا للأمر والنهي غير مراوغ، كان مؤديا للفرائض، كان مخلصا لله سبحانه وتعالى كلها. وهذا من التفسير بالمفرد، فالمفردات وإن تنوعت لكن الجامع واحد. قال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد استقاموا على شهادة لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. طيب، معنى قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال والصحيح في الآية أن المراد به لا يمسه إلا المطهرون، أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة منها. لا يمسه إلا المطهرون المراد بالصحف بها الصحف التي في أيدي الملائكة. طيب لماذا هذا التأويل؟ لوجوه عديدة، منها أنه وصفه بأنه مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والمكنون المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومنها أنه قال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، ولو أراد المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالملائكة مطهرون والمؤمنون متطهرون. يا سلام، الله أكبر، شوف ما في فايدة يا أخوان، عايزين ننام مش عارفين ننام. لا يمكن والله لو تجلس 24 ساعة سبحان الله على طول فوائد. قال لا يمسه إلا المطهرون، قال هم الملائكة. يبقى الضمير في لا يمسه تكلم في الوجه الأول، فإن الضمير يعود على الصحف التي بأيدي الملائكة، والثاني الكلام في المطهر، فالمطهر طهره الله إذ خلقه من نور وجعله على العبادة الخالصة فهو مطهر. وأما العبد فإنما يقال تطهر، ولهذا قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى المراد بالمتطهرون الملائكة، والمراد بالضمير لا يمسه الصحف التي بعيد الملائكة. ومنها أن هذا إخبار، ولو كان نهيا لقال لا يمسه بالجزم، والأصل في الخبر لا يمسسه بالجزم، والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى، يعني الله يخبر عن قوم لا يمسه المطهرون. ولو كان المراد أنت والله يأمرك ألا تمس القرآن مثلا إلا طاهرا لقال لا تمسسه إلا، لأنه عندنا الفرق بين لا الناهية ولا النافية. هذا فلا الناهية تجزم لا يمسسه، لا تمسسه، لا تمسسه. أما لا يمسسوه بالرفع فلا هنا نافية، ولا النافية ما تجزم، إنما لا الناهية هي التي تجزم. نعم، فيكون من باب الإخبار لا من باب النهي. طيب، ومنها أن هذا رد على من قال إن الشيطان جاء بهذا القرآن، فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تنالوه الشياطين ولا وصول لها إليه، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وإنما تنالوه الأرواح المطهرة أو تتناوله الأرواح المطهرة وهم الملائكة. ومنها أن هذا نظير الآية التي في سورة عبسة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يبقى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. قال مالك في موطئه أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبسة في صحف المطهرة مرفوعة مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. ومنها أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي وهو حكم مس المحدث للمصحف. انتبه، هي سورة الواقعة هذه سورة مكية، والسورة المكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار كليات، فيناسبها أن يكون الموضوع متعلقا بالكليات لا أنه متعلق بأمر حكم فرعي وهو الطهارة في مس المصحف. فلهذا ناسب أن يكون المعنى لا يمس الصحف التي ما في في أيدي الملائكة إلا هؤلاء الملائكة. ومنها أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقا أو باطنا، بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه ولا يمسه الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك، لأنه القسم هذا ينفع أن يكون ناله شيء، أما أي كلام قابل أن يكون في كتاب حقا أو باطلا. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا الظاهر. هذا فعلا الذي يقع في نفس واحد صحيح. ففرق بين تفسير الآية ومنع هذا التفسير ودلالة التفسير من حكم مس المصحف. طيب، على العين وعلى الرأس لا يمسه المطهرون، لا يمسه المطهرون، لكن بالإشارة، بالإشارة. فإذا كان هذا الكتاب العظيم صين من الدنس فلا يمسه إلا المطهرون، فكذلك كتاب الله عز وجل العظيم لا ينبغي أن يمسه إلا المتطهرون. فهي وإن لم تكن نصا فهي إشارة، لكن تدل الآية بإشارات على أنه لا يمس المصحف إلى طائر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف أولى ألا يمسها إلا طاهر. وبالتالي هذه الآية تدل على المعنى بدلالة الإشارة وإن لم تكن بدلالة التنصيص عليه، وهذا معنى مهم جدا وملحظ في كيفية الاستدلال. قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذا النص في إشارته إلى منع الضرب من باب أولى، وإن لم يرد التنصيص به هذا. فإذا العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فالمعنى العام هنا هو صيانة ما يكرمه الله سبحانه وتعالى من أن يمسه إلا طاهر. فإذا كان كذلك فإن القرآن أيضا على الله عز وجل طاهر، ويكون بهذا دليلا لمن قال بأن القرآن لا يمسه إلا طاهر. هذا من جهة الآية. أما من جهة غير الآية فأدلة أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. فإن قال إنسان طاهر، هذا من الفضل المشتركة، قد يطلق على الطاهر من الحديث الأكبر أو الحديث الأصغر أو كذا أو كذا، نقول إذا لم يتعارض هذا فنحمل على الجميع، فهو لا يمسه المحدث حدثا أكبر ولا يمسه المحدث حدثا حدثا أصغر. نعم. طيب، معنى قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر، قال ابن القيم رحمه الله قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، وفيها أربعة أقوال. أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها. أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكر، كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه كي نذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. طيب أدا واحد. اثنين، أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل وعلى الأول مضاف إلى المذكور، أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي لذكر الله لكم إذ تذكروه أكبر، فيكون المصدر مضاف إلى الفاعل، يبقى الذكر لكم هو الله، كما جاء في الحديث الصحيح أنا مع عبد حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئه، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. طيب، المذكور اللي هو الذكر نفسه يعني. الثالث، أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية، وكان الذكر مع حضور القلب والتبصر، فهذا ما ذكره المفسرون. ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أكبر من أن يبقى معه فاحشة أو منكر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيه عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة فيها فائدتين، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأيضا فيها ذكر لله، لذكر الله في الصلاة أكبر طاعة وأثرا وأعظم قدرا من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى هذا قول رابع. يلا أربعة أقوال أذكر هذه الأربعة أقوال. ها لذكر الله أكبر. واحد نعم أفضل الطاعة. نعم يعني ذكر الله أكبر من الصلاة وأكبر من كل شيء. ها نعم يبقى ذكر الله هذا مضاف إلى الفاعل. ها ثالث أكبر من أن يبقى معه فاحش. الرابع أنه أعظم من كون الصلاة عن الفحشاء والمنكر، فلها فائدتان: نهي عن الفحشاء والمنكر، وثانيا ذكر الله فيها. ذكر الله فيها أعظم فائدة من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر. في رياض ابن تيمية وابن القيم، وغدا مسك الختام الذي هو من حسنات ابن تيمية وابن القيم، فنحن مع ابن تيمية نتسلسل، فابن تيمية إلى ابن القيم إلى ابن عبد الوهاب، كل من حسناته إن شاء الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فابن القيم يقول ثم يأتي بالخاتم خاتم من ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب قال: حديث من أدخل فرسا بين فرسين. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب. قال: وهذا مما يعلم أهل العلم بحديثه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب نفسه. وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري عنه وعن سعيد بن المسيب مثل ليث بن سعد وعقيل ويونس ومالك بن أنس، وذكره في الموطأ عن سعيد بن المسيب نفسه، ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف لا يحتج بمجرد روايته عن زهري لغلطه في ذلك. يبقى يدخل الفرس بين فرسين أي في الرهان، فمن أدخل فرسه فرسا بين فرسين يكون يكافئ الفرسين، فيكون السباق حينئذ مباحا في أن يبذل صاحب الفرسين الجعلة. فلو بذل صاحب الفرس هذا جعلا وبذل الصاحب الآخر جعلا وحصل السباق فلا يجوز، فإن أدخلت محللا يكافئ فرسه فرسيهما جاز. هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يضعف الحديث، وبالتالي يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يلزم إدخال المحلل هذا، لا يلزم، بل لو أن فرسا بذل صاحبه عوضا والآخر بذل عوضا جاز هذا، وأن يأخذ أحد الرجلين عوض الآخر. والصواب ما ذهب إليه الجمهور للخروج من المقامرة.
يمكن أن نقول هنا اندلق العلماء حوض القبول يغني عن البحث
لا، هي مسألة خلافية، هي مسألة خلافية. دعاء الإمام لنفسه دون المأمومين. قال ابن القيم: وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنة من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال ابن خزيمة في صحيحه، وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانه. يعني الحديث هذا حديث موضوع الذي هو: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانه. هذا معارض بحديث ايه؟ أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم. هذا إذا صح يعني يكون المعنى فيه فيما لو كان في القنوت، هو يقول اللهم ارحمني وهم يقولون آمين، اللهم اغفر لي آمين، اللهم اصلح أولادي آمين. طيب ماذا استفدنا نحن؟ إلا بقى على نية ولك مثل. حديث من قرأ آية الكرسي، قال ابن القيم وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، ورواه النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير. وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي لا بأس به، وفي موضع آخر ثقة. وأما المحمدان محمد بن حمير ومحمد بن زياد فاحتج بهما البخاري في صحيحه، قالوا فالحديث على رسمه. ومنهم من يقول هو موضوع وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه في الموضوعات وتعلق على محمد بن حمير، وأن أبا حاتم الرازي قال لا يحتج به، وقال يعقوب بن سفيان ليس بقوي، وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقه محمدا وقال هو أجل من أن يكون له حديث موضوع. وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين. يبقى البخاري أخرج له ويحيى بن معين وثقه، ماذا تريد بعد ذلك؟ يا داخلا بين البخاري وابن معين أخرج. وقد روى الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وقد روى هذا الحديث من حديث روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها. انظروا يا أخواني، انضم بعضها إلى بعض ليست سبهللة، وإنما على الطريقة التي يصح أن يشد هذا الطريق ذاك، مع تباين الطرق واختلاف المخرج، يدل على أن الأصل موجود، دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. طيب، الاضجاع بعد سنة الفجر. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. لاحظ، فليضجع أمر، يضجع حكاية فعل. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطن وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. يبقى الحديث الذي فيه الفعل وهو الوارد في الصحيحين هو الصحيح، أما الأمر فلن يجد. وعليه يختلف الناس، يختلف الناس أهو من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يقتضى به فيكون سنة أم لا. على أقوال، منهم من قال لا يدخل هذا في السنة، ومنهم من قال بل يدخل في السنة، والذين قالوا يدخل في السنة اختلفوا. فمنهم من قال إذا كان في بيت، ومنهم من قال إذا كان في بيته وكان قد قام ليله. ليس من يقوم يصلي ركعتين ويضجع، يعني يقوم من النوم يصلي ويضجع، وإنما يقوم من النوم فيقوم ثلث الليل ثم يصلي ركعتين ويضجع. أما أن يكون ذلك في المسجد فلا نعلم ذلك مأثورا عن الصحابة، إنما من أراد أن يفعله فليفعله على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما الوجه الذي فعله النبي؟ يقوم الليل ثم يصلي ركعتين ثم يضجع يضجع. أما في المسجد لا. نعم. ما هذا هذا النزاع، هل هذا يدخل فيه أم لا؟ بينا الخلاف فيه. حديث أن النبي كان يقصر في الصفر ويتم لا يصح. قال ابن القيم وكان يقصر رباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصفر يتم ويفطر ويصوم، يقصر في الصفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام يقول هو كذب على رسول الله انتهى. وقد روي كان يقصر وكان يقصر وتتم، الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثنى من فوق، وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذها بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاته، كيف؟ والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قلت وقد أتمت عائشة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان. طيب معنى غير مكفي صفحة 43. قال ابن القيم رحمه الله وسألت شيخنا عن قوله غير مكفي، فقال المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه بالجزاء أو بالثناء، والله عز وجل لا يمكن أحدا من العباد أن يكافئه على إنعام أبدا، لا يمكن أحد من العباد أن يكافئه على إنعامه أبدا، فإن ذلك الشكر من نعمه أيضا أو نحو من هذا الكلام. قال ابن القيم وسمعت شيخنا تقي الدين قدس الله روحه يقول في معنى هذا الحديث المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه، ونعمة لا تدوم عليك بل لابد ويقطعها عنك ويمكنك أن تستغني عنه، والله عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه، وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين. هذا كلامه. قال شيخنا طيب حديث إذا على ماء الرجل ماء المرأة. قال ابن القيم وسئل صلى الله عليه وسلم عن شبه الولد بأبيه طارة وبأمه طارة، فقال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه له. إذا علق النبي الشبه على ماذا؟ سبق الماء. وأما ما رواه مسلم فصحيح أنه قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر الرجل بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنف بإذن الله. فهنا السبق كان في الشبه وعلو الماء كان في الذكورة والأنوثة، فكان شيخنا يتوقف في كون هذا اللفظ محفوظا ويقول المحفوظ هو اللفظ الأول، والإذكار والإناث ليس له سبب طبيعي وإنما هو بأمر الرب تبارك وتعالى للملك أن يخلقه كما يشاء، ولهذا جعل مع الرزق والأجل والسعادة والشقاء. وقلت فإن كان هذا اللفظ محفوظا فلا تنافي بينه وبين اللفظ الأول، صحيح ويكون سبق الماء سببا للشبه وعلوه على ماء الآخر سببا للإذكار والإناث، وبهذا تجتمع يشمل حديثان. أما قول شيخ الإسلام والإذكار الناس ليس له سبب طبيعي علامة فهو من قدر الله، والله أيضا جعل له أسبابا، وإذا قدر الله شيئا قدر الأسباب، قدر ولدا فعلى فيعلو ماء الرجل ماء المرأة، قدر أنثى فيعلو ماء المرأة ماء الرجل. قال ابن القيم وله أيضا من حديث أبي أسماء الرحبي. طيب خلاص يعني هذا إيه؟ سؤال عمر الحذيفة هل سمني لك رسول الله؟ قال ابن القيم رحمه الله وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله هل سمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخانا يقول ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، لا أزكي بعدك أحدا أي أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد أني لا أفتح علي هذا الباب. فكل من سألني هل سمني لك رسول الله فأزكيه، مثل ما قال النبي ماذا سبقك يا عكاشة، ليس معنى أن خلاص عكاشة هو الذي ينال الدعوة، لكن النبي لم يرد أن يفتح الباب حتى إذا سأل مثلا أحد لا يستحق يكون الجواب عليه لا يرضيه ويفضح. قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها عكاشة، ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى والله أعلم. ومثل أيضا من أبي. نعم. طيب حديث أبي هريرة في إطارة الغرة. قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ عن أبي حازم فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالة، والصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة. وعن أحمد روايتان والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون في زينة، والحديث لا يدل على الإطالة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون في زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف، تبلغ الحلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال فالحديث لا يدل على الإطالة ليه؟ لأن الحلية إنما تكون في زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم انتبه ينتبه الحلية، والواحد ما يضع الحلية هنا ولا يضع الحلية في الكتف، إنما يضع الحلية فين؟ فيما يفرز هكذا، يضع الحلية يضع الساعة هنا ويضع كذا ففي الساعد، فيبقى اللفظة تبلغ الحلية الحلية، فالحلية ما تفسر بالعضد ولا بالكتف إنما تفصل بالساعد والإيه والمعصم. وكان وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرزة فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرزة فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، فمن غرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. إذن البحث في مسائل: واحد، الإشكال في رواية فمن استطاع منكم أن يطول عورته فليفعل، فهل هذا من كلام النبي أو مدرج؟ هذا مدرج، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أن يكون من كلام أبي هريرة، وكلام أبي هريرة رضي الله عنه هنا إذن يحاسب هو عليه. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي، لأنه من استطاع منكم أن يطول غرته، الغرة ما تكون في اليد، الغرة تكون في الوجه، وإطالة الغرة في الوجه غير ممكن، لأنك لو أطلت الغرة في الوجه دخل في الرأس. إذن يجب عليك إذن أنك تغسل وجهك مع رأسك، وهذا لا يقوله أحد. طيب، ثالثا قوله تبلغ الحل حيث يبلغ الوضوء، فلا يستدل بهذا على الشروع في العضد أو الكتف، لأن هذا ليس محل الحلية، إنما الحلية تكون في الساعد والإيه والمعصم. يبقى إذا وقفنا مع حديث رسول الله وهو تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، نجد أن الغسل إنما يكون للمرفقين فقط، ولو نعم الغرة في الوجه من أثر الوضوء. أين؟ طيب، أخيرا ما يتعلق بالعقيدة، وفيها موضع حديث نور أنا أراه. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا، وجعل كتابه نورا، ورسوله نورا، ودينه نورا، واحتجب عن خلقه بالنور. سمى نفسه نورا، وجعل كتابه نورا، ورسوله نورا، ودينه نورا، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ، كله نور في نور. فاسمه النور، وصفته النور، وأثر ذلك نور، أثر ذلك في كتابه، أثر ذلك في رسوله، أثر ذلك في جنته. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقد فسر قوله الله نور السماوات والأرض بكونه منور السماوات والأرض والأرض، وهادي أهل السماء السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض، وهذا إنما هو فعله، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض. وإلى فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. تاني، فالله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض، ومنور إنما هو فعله، فهو الذي ينور السماوات والأرض. فالنور من أوصافه قائم به لا ينفك عنه، ولهذا اشتق اسم النور له اسم النور منه الذي هو أحد الأسماء الحسنى. يبقى النور اسم، النور صفة، النور فعل منور السماوات والأرض، ومنور قلب المؤمن بالإيمان، وهكذا. فالذي يصدر عنه نور، وصفته القائمة به نور، لذا كان اسمه النور. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة الصفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله. الصفة الموصوف مفعول إلى فاعل. فالأول كقول تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، يبقى دي إضافة صفة الموصوف نور الرب، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى، إذا جاء لفصل القضاء، ومنه قول النبي في الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت. وفي الأثر الآخر: أعوذ بوجهك أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأخبر أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله، كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة، تشرق يوم القيامة بنوره. وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن مسعود قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض. وأما من فسر بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه، كان هناك نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه. قال ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة هل رأيت ربك، فقال رأيت نورا. يبقى لو تأولنا لفظ ب فأنا أراه رأيت قال نور فأنا أراه أي حيث أراه، من أول أن يعني بحيث نور أن أراه يعني نور حيثما رأيت الذي يثبت عن الرؤية ولا يجعل الحديث في النافي. فقال رأيت نورا. وقد أعضي أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال نور نوراني أرى نوراني أرى على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة نور أن نوراني أراه. وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لم يعتقدوا أن الرسول رأى ربه وكان قوله أن أراه كالإنكار للرؤية حرف الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما. ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله في الحديث الآخر حجابه النور، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رأيت نورا أي نور الحجاب. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الفوائد البسيطة التي نقلها الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنصح بهذا الكتاب فإنه يحوي فوائد عديدة جدا سواء في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث أو في التفسير. غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى نلتقي مع مسك الختام إمام التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.